بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، لمحمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي، وهو من علماء الحديث ومن فقهاء المحدثين، وقد شرع في هذا الكتاب وبين فيه أحاديث الأحكام وأجاد وأفاد، وتتابع عليه العلماء شرحا وتبيينا وتفصيلا له، إلا أننا سنبدأ من كتاب المعاملات، وأما أبواب العبادات فسوف نأتيها بإذن الله تعالى، إما في المناسبات في دورات مكثفة كقبل رمضان وقبل الحج، وبإذن الله تعالى أن ننتهي من هذا الكتاب قريبا. وهذا الدرس هو درس شهري، تقريبا 3 إلى 4 دروس في الشهر، ولكنها تجمع في يومين متتاليين. أما هذه البداية فسنقتصر على هذا اليوم، وإن شاء الله من الشهر القادم تكون الدروس 4 دروس، مغرب وعشاء في يومين، وإن شاء الله نستوعب هذا الكتاب ونمر عليه جميعا. وسيكون شرحنا لهذا الكتاب سهلا ميسرا، نمر فيه على فوائد الحديث وما فيها من القواعد الفقهية أو النوازل المعاصرة ونمضي. فنبدأ بإذن الله تعالى في كتاب المعاملات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه والسامعين،
آمين.
قال الإمام الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: كتاب البيوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم. هذا حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الله حرم بيع الخمر، والخمر هو كل مسكر يذهب العقل، كل مسكر يذهب العقل فهو خمر، لأنه يخامر العقل ويغطيه. والميتة هو الحيوان الذي تلف دون تذكية شرعية، هو الحيوان الذي مات وتلف دون تذكية شرعية. والخنزير حيوان معروف محرم، وهو قذر يأكل العذرة ويأكل الأوساخ وليس لديه غيرة، وقد ذكروا شيئا من صفاته. والأصنام هي التماثيل التي تعبد من دون الله تعالى، وكانت تنحت من الحجارة أو من الأشجار، أو تصنع من طين أو من تمر أو نحو ذلك فتعظم، وأصلها صور صوروها ثم تطورت هذه الصور إلى أن نحتوها، وكان يعني قصدهم تذكر الصالحين أو هذه التي تمثلها هذه الصور، حتى ذهب العلم وازداد الجهل فعبدت من دون الله تعالى. فالله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن. السفن كانت تصنع من الخشب، والخشب مادة قد ينفذ منها الماء فتحتاج إلى مثل العازل، فصارت هذه الشحوم تطلى بهذه الخشب فتعزل دخول ماء البحر إلى تلك السفن، وتدهن بها الجلود، يعني تدهن بها الجلود فتلين، ويستصبح بها الناس، يعني يستخدمون الشحوم لإشعال المصابيح، فيضعون على هذا الشحم فتيل ثم توقد فيه النار فيستمر الوقت الطويل وهو يشتعل. فالصحابة ذكروا منافع للميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، لا هو حرام، فلا يحل بيعها ولو كانت هذه منافعها. ثم ذكر فعل اليهود الذين أرادوا أن يحتالوا على أمر الله ورسوله، فقال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أجملوه أو جملوه، أي أذابوا الشحم ليستفيدوا منه إذا صار زيتا، فتحول من كونه شحم إلى زيت فتغير اسمه، فقالوا: نحن لم نبع شحما وإنما بعنا زيتا، فأكلوا ثمنه، أي انتفعوا به. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام المحرمات لذاتها، وبين أن المحرم لذاته، لأن المحرمات إما لذاتها أو لكسبها، فالمحرم لذاته لا يجوز التعامل به مطلقا، من غير فرق أن يكون بين الانتفاع به أو الانتفاع به بثمنه، ببيعه وأخذ ثمنه. واستنبط العلماء من هذه عدة قواعد، من هذه القواعد قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه. استفادوا من هذا الحديث، فكل ما كان محرما لا يجوز بيعه، سواء كان لعينه كالخمر أو لنجاسته كالخنزير والميتة، فلا يحل بيع الخمور لأن الله حرمها. ولذلك لما قال تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم عظيم ومنافع للناس. ما هي المنافع؟ قيمتها وما فيها من مال، فحرمت. ولو جاء شخص يقول: أنا أبيع على يعني على غير مسلمين، أنا أبيع على الناس حتبيع، فأنا أريد أن أسترزق، نقول: لا، هو حرام، لأن الله حرم عينها، فلا يجوز تناولها ولا الإعانة أيضا على ذلك. ولذلك حتى العنب الذي يصنع منه الخمر لا يجوز بيعه لمن يتخذه خمرا، يعني حتى الحلال الفاكهة أو العنب، لأن العنب هو أظهر محل الاتفاق على أن خمر العنب خمر، قالوا إذا باعه لمن يتخذه خمرا فيحرم من باب تحريم الوسائل. من القواعد الفقهية التي استدل بها العلماء على هذا الباب أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وجدت العلة كحرمة الشيء إذا حرم وجد الحكم وهو بيع تحريم البيع، وإن زالت العلة زال الحكم. ومن القواعد المستنبطة من هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تؤدي إلى الحرام كإذابة شحوم الميتة وجعلها زيتا بدل ما تكون شحما، فهذه الوسيلة محرمة لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فتعتبر حراما مثل الغاية. فاليهود الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ومن القواعد المستنبطة من هذا الحديث قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أي أنه إذا كان الشيء حراما من حيث التملك أو التمليك أو الاستفادة كشحوم الميتة فهو حرام من جهة بيعه أو من جهة استعماله وإتيانه. ومن القواعد أن النجاسات لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها، فكل ما هو نجس بطبيعته كالميتة والخنزير لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه دلالات كثيرة وفوائد جمة، فهو حرم بعض الأعيان إما لنجاستها أو لما فيها من الضرر، فحرم الميتة والخنزير وحرم الأصنام وحرم الخمر، فحرم الخمر لما فيه من ضرر على العقل، وحرم الأصنام لما فيها من ضرر على الدين، وحرم الميتة والخنزير لنجاستها. وهذا الحديث نص صريح في بطلان بيع هذه الأشياء وأنه لا يحل بيعها، فلا يحل بيع التماثيل المجسمة المصورة على أشخاص أو على مخلوقات فيها يعني ذات روح. والحديث دليل على تحريم الحيل التي تستحل بها محارم الله، والحديث أيضا نص في حرمة الأموال المكتسبة من بيع هذه الأشياء. ويمكن تنزيل بعض النوازل المعاصرة التي يجري فيها التحايل والاستدلال بمثل هذا الحديث على منع تلك الحيل، فمن ذلك حرمة بيع المشتقات من هذه المواد المحرمة. ففي الصناعة الحديثة تدخل مكونات محرمة على بعض الأدهان وبعض أدوات ومستحضرات التجميل وبعض الصوابين وبعض الأطعمة، تدخل بعض مشتقات الخمور والكحول أو الخنزير وما إلى ذلك. وهذا ولله الحمد ليس موجودا عندنا في بلادنا لأنه هذه البلاد تطبق الشريعة، ولكن في كثير من بلدان العالم تجد هذا الحرج، ونشأت منظمات تسمى الحلال تختم يعني بأن هذا المنتج يعني حلالا ليس فيه شيء من هذه المشتقات. فالواجب التحري، لأن كثير من المنتجات المعاصرة من الشموع وأدوات التجميل والمنتجات الغذائية والصابون والأشنان ونحو ذلك قد يحتوي على شيء من الكحول أو شيء من يعني من الخنازير أو ما من الميتة ونحو ذلك. فيحتاج الأمر إلى تثبت وإلى تحري، لأن هذه إما نجسة لذاتها مثل الميتة والخنزير، وإما محرمة لكونها خمرا. والتحايل في الاستيراد والتصدير لهذه السلع المحرمة محرم، فلا يجوز التحايل والكذب في مثل هذه المستحضرات أو الكذب على الناس أنها حلال وليست بحلال. ومثل ذلك يحرم ما يسمى بتبييض الأموال إذا كانت ناتجة عن هذه المحرمات، لأن أثمان هذه محرمة حتى ولو كان ظاهرها أنها استثمارات شرعية، لأن المال الحرام لا يجوز الانتفاع به. ومثل ذلك ما يسمى بالحكم على النفايات الطبية أو النفايات الصناعية التي تحتوي على مواد محرمة لما فيها من كحول أو لما فيها من خنزير أو لما فيها من ميتة ونحو ذلك، ولا ينتفع بها نعم.
أحسن الله إليكم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعينه بوقية؟ قلت: لا. ثم قال: بعينه. فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم استنبط منه العلماء فوائد كثيرة في باب المعاملات. فجابر يحكي قصته أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، أي تعب هذا الجمل، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فأراد أن يسيبه أي يطلقه لأنه أتعبه لا ينقاد لجابر، فقد تعب هذا الجمل، وهم جابر أن يتركه ويمضي مع الجيش، فقال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. وهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء للرفقة وللصحبة ولمن يحتاج لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وضرب جمله الضرب اللائق بالجمال الذي يجعل هذا الجمل يسير بلا تعذيب ولا تنكيل ولا إيذاء، وإنما هذا يفعل عرفا في هذه الدواب. وحصل ما حصل أنه ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم سار هذا الجمل سيرا لم يسر مثله من قبل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه لجمل جابر. فقال لجابر بعنيه بوقية، وجاءت ألفاظ كثيرة بوقية أو أوقية كما في بعض ألفاظ الصحيح، ولفظ مسلم بوقية، والوقية لفظ حجازي ويراد به ما مقداره 40 درهما من الفضة. بعنيه بوقية، بوقية من ذهب وتساوي 40 درهما. قال قلت لا، يعني رفض جابر أن يبيع جمله، فقال بعنيه، يصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. قال فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت أن يحملني وأركبه إلى أن أصل إلى المدينة. وهذا فيه دليل مشروعية الشرط الصحيح لأحد المتعاقدين إذا كان له مصلحة فيه. بعنيه بوقية فبعته واشترطت واستثنيت حملانه إلى أهلي. وهذا الاستثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم أو مجهول؟ معلوم، محدد مقدر أني أستثني حملانه وحملان متاعي إلى أهلي إلى المدينة. ولذلك جاء في الحديث الآخر نهى عن بيع الثنيا. ما هو بيع الثنيا؟ يعني الذي يكون فيه استثناء ولكنه مجهول، بعتك هذا البيت إلا شيئا منه، هذا يصح؟ بعتك هذا الثوب إلا قطعة، ما يصلح، إلا أن يعلم إذا فصل وأمكن تفصيله. طبعا جابر استثنى الحملان، الحملان منفعه ولا عين؟ منفعة. ولذلك كأنه قال أبيعك بشرط أن تؤجرني هذا البعير إلى المدينة. وهذا فيه دليل على جواز عقدين في عقد، مسألة محل خلاف وسيأتي بيانها. فسرها بعض العلماء أنه عقد وعقد آخر. وهذا الحديث حديث فيه بيع وفيه طلب الإجارة واستثناؤها، فجمع في هذا الحديث بين بيع وإجارة، مما يدل على أن المقصود بناء عن بيعتين في بيعة أنها بيوع العينة، وهي أو كل عقد اشترط فيه عقد آخر باجتماعهما يفضي إلى محرم، باجتماعهما يفضي العقد بهذه التركيبة إلى محرم كبيوع العينة. قال فلما أتيته بالجمل بعد أن وصل إلى المدينة، أتاه بالجمل فنقدني ثمنه، فهذا دليل على أن الثمن لم يدفع إلا في المدينة، وعلى أن الجمل لم يسلم صاحبه بعد الثنيا والاستثناء إلا في المدينة، وهذا دليل لمن أجاز تأجيل البدلين إذا كان أحدهما أو إذا كان المثمن معينا. فلو اشتريت منك سيارة ولم أسلمك المبلغ ولم أستلم هذه السيارة جاز ذلك، لأن هذا بيع معين. أما لو كان موصوفا في الذمة فيجب نقد رأس المال في مجلس العقد ولا يجوز تأجيله حتى لا نقع في بيع دين بدين. وقال نقدني ثمنه، أي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل نقدا. فالآن تمت البيعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم المال واستلم الجمل. فلما أدبر جابر ثم رجعت فأرسل في أثري، يعني أرسل أحدهم ورائي يلحقني، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، يعني هل تراني ما كستك؟ المماكسة هي ما نسميها المكاسرة والتنزيل في الثمن. يقول لك أبيعك بعشرة، تقول لا بخمسة. أبيعك بمئة، يقول لك لا أشتريه بثمانين. هذه المكاسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعنيه بوقية. قال لا، فقال بعنيه. فلما رأى إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على بيعه، وكان في يعني نية النبي عليه الصلاة والسلام أن يهب هذا الجمل لجابر وأن يعطيه ثمنه من باب الإحسان إلى جابر، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عظيم فيه جملة من الأحكام الشرعية، فكان الجمل قد أعيا، أليس كذلك؟ وهذا العي وهذا التعب وهذا وعدم السير أليس عيبا في الجمل؟ علمه النبي عليه الصلاة والسلام، علمه. فالحديث فيه بيع الحيوان المعيب إذا كان يعلم عيبه المشتري، وفي مقابل ذلك بيع الحيوان المعيب غير المعلوم عيبه للمشتري، فكلاهما يجب على من علم بهذا العيب أن يبينه، فيبين ما في هذه السلعة من عيوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك وعلمه، ولكنه دعا لجابر وضرب جمله فسار سيرا لم يسر، ذهب عنه العي وعنه التعب، فساومه على هذا الجمل بعد ما نشط من عقال وبعد ما انطلق في المسير. وأيضا جابر لما باع النبي عليه الصلاة والسلام استثنى حملانه إلى أهله، وهذا استثناء، واستثناء شرط، يقولون أنه شرط لاستثناء المنفعة، فيجوز لمن باع بيته أن يقول: بعتك البيت وأشترط أن أبقى فيه سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حتى أبني بيتا غيره، أو شهرا أو شهرين، فيكون هذا من جنس المستثنى. أو يقول: أستأجره منك مدة خمس سنوات بمبلغ كذا، فيجوز، ويجمعه مع عقد البيع ولا بأس بذلك إذا كان معلوما. فهذه الشروط دل عليها حديث جابر، وإن كان كثير من الفقهاء قد يمنع من هذه الشروط أو يشدد فيها، ولكن السنة دلت على الجواز. فإذا وقع العقد واستثني
شيء من هذا المبيع بمنفعته مدة معينة جاز ذلك، لأن جابر استثنى حملانه إلى أهله، والحملان إلى الأهل معلوم ومعلوم تقديره، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. ويقابل ذلك الاستثناء المجهول، وقد ذكرت لكم الحديث الذي نهى عن الثنية إلا أن تعلم، الثنية يعني الاستثناء في العقود، إلا أن تعلم، إلا أن تبين وتحدد حتى لا يقع الغرر ويقع النزاع ويتقع الخصومة. وفي الحديث جواز المساومة، جواز المساومة في البيع والشراء والمماكسة والمكاسرة، ولكن البيع لا بد أن يقع عن تراضي، لا بد أن يكون البيع عن تراضي، فلا تكون المماكسة غصبا، فإذا لم يقبل ونفسه طيبة بهذا النزول لم يشرع ذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا بد في ذلك من التراضي وعدم الإكراه والحق الحرج بالبائع أو المشتري. وجابر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك، من هذه المكاسرة وهذه المماكسة، أن يهب جابر هذا الجمل. فإذا أراد الإنسان الإحسان وأراد أن يخرج هذه الهبة مخرجا يرضى فيه الموهوب، ويعلم أن أطيب ما في ذلك أن يشتري منه سلعة، فيقول أنا سأريد أن أشتري منك السيارة، ويكون يعني شخص يعني له مكانته فيجامله فيكاسر لأجل، فيقول خلاص مع هذا أنا بعتك، وقد نزل عن سعر مثلها بهذا القصد، بقصد الهبة، فيقول ترى السيارة لك والمبلغ اللي سلمته لك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا فيه ما فيه من حسن التعامل وحسن التقدير. بعض الناس عنده كرامة وعنده عزة ولا يريد أن يتفضل الناس عليه بالصدقة، فتخرج هذه الصدقة بمحابات في بيع أو شراء، فيبيعه مثلا الذي يستحق 100 يبيعه ب50 أو ب10، يقول ترى لك يا فلان تستاهل، وهو لا يريد من ذلك يعني البيع والشراء، وإنما يريد الإحسان. أو إذا أراد أن يعطيه مالا يقول أنا أشتري منك السلعة هذا أو التمر هذا، ويلزم عليه حتى يحرجه ثم يعطيه ثم يقول ترى لك. وهذا فيه من التقدير ومن حسن الخلق ومن الجبر بالخواطر ما لا يعلمه إلا الله. والناس في هذا تختلف، الناس في هذا تختلف. وفي الحديث صحة البيع الذي يتم قبل قبض البدلين إذا كان معينا، فتبايع النبي عليه الصلاة والسلام وهما في المسير، هل قبض النبي عليه الصلاة والسلام الجمل؟ لم يقبضه. هل قبض جابر المال؟ لم يقبضه. هل كان المال موصوفا في الذمة؟ لا، في الذمة يعني، ولا كان يرى بالعين؟ معين، كان معينا. فالعوض إذا كان معينا يجوز تأخير البدلين بدليل حديث جابر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم.
باقي القواعد، في قواعد كثيرة، قواعد فقهية استنبط العلماء من هذا الحديث، منها قاعدة أن الأصل في العقود التراضي. من الذي يعطيني الشاهد من الحديث؟ حديث أنه قال بعنيه، بوقية، فقال لا، ثم قال بعنيه، قال فبعته. والأصل في العقود هو التراضي، فإذا حصل البيع والشراء من من هو أهل لذلك وهو المسلم المكلف الرشيد جاز ذلك. فالأصل ما يبيع، ما يبيع الشخص شيئا إلا وهو راضي، ولذلك دعوى الإكراه خلاف الأصل إلا من إذا كانت من مكره متسلط قادر على التسلط كغاصب يكره على بيع ما غصبه، حينئذ تستطيع أن تعترض وترفع دعوى بأنني لست راضيا بالعقد وعليك البينة، البينة على المدعي. لكن الأصل أنه ما يأتي أحد يقول والله أنا بعت مغبون، أنا بعت مضطر، أنا بعت مكره. الأصل في البيع هو التراضي. والمفاوضة لا تمنع التراضي حتى لو وافقت وأنت يعني متردد، هذا ما دامك وافقت فالأصل فيه التراضي، فلا توافق إلا برضاك، والأصل في التعامل التراضي. فجابر فاوضه النبي قال بعنيه بيقية، فقال لا، قال بعنيه، فقال نعم بعتك، فوقع البيع. واستثنى جابر الحملان، والحملان له قيمة، فكأن جابر قال أرضى بالأوقية إذا خدمني هذا البعير إلى أن أصل إلى أهلي وحمل متاعي. فهذه إجارة، لو استأجر بعيرا لكلفه ماله، فكأنه قال أنا عوضت النبي عليه الصلاة والسلام بالوقية وبالحملان، أجرة الحملان صار عليه بلاش. فلما جاء إليه في المدينة نقده الوقية وسلمه جمله، وقد يعني استنفذ الحملان وأخذه قبل ذلك في الطريق، فأخذ جابر كامل حقه، فجابر رضي بهذا البيع ثم وهبه النبي عليه الصلاة والسلام. والهبة هذه عقد آخر، عقد آخر ليس له علاقة بالبيع السابق، ولذلك سيأتينا في حديث آخر الجمع نهى عن بيع وسلف، فلا نقول إنها إن هذا العقد فيه جمع بين بيع وهبة، لا، الرسول ما علم عن الهبة، الرسول فاجأه بالهبة لأنه يريد الإحسان. الأصل بيع وشراء، وهو استثنى الحملان ثم بعد ذلك وهب. فالمفاوضة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع التراضي. قاعدة أخرى من قواعد الفقه مستنبطة من هذا الحديث أن الشروط في العقود ملزمة، الأصل في الشروط الصحة والجواز، الصحة والجواز أنها صحيحة وأنها جائزة، ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. فجابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم خدمة استخدام هذا الجمل وحملانه إلى المدينة قبل أن يسلمه، يعني كأنه شارطه على عقد إجارة إلى أن يصل إلى أهله، وهذا الشرط لا يخالف الشرع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الشروط في العقود إذا كانت لمصلحة أحد المتعاقدين أنها صحيحة ملزمة. ومن دلالات النص النبوي أنه يجوز ضرب الحيوان لتحفيزه على السير، الضرب غير المبرح، الضرب غير المبرح. والنبي عليه الصلاة والسلام ضربه مرة واحدة، وهذه بركة من النبي عليه الصلاة والسلام، من بعده هل يجوز له أن يضرب؟ يجوز أن يضرب ضربا غير مبرح عرفا، لا يؤذي الحيوان ولا يجرحه ولا يعني ينكل به، وإنما يكون ذلك بحسب المعروف عرفا. وأما ما حصل للبعير فهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سار سيرا لم يسر مثل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. والحديث أيضا دليل على أن البيع لم يكن المقصود به التملك، وإنما المقصود به الإحسان إلى جابر وإعانته، الإعانة المادية وإكرام أحد المشترين من الآخر، أحد إكرام المشتري للبائع، لأن هذا كما قلت لكم عند بعض الناس أطيب لنفسه. كان يأتي ابن يريد أن ينفع مثلا والده ويكون لوالده قطعة أرض ما تساوي إلا 50,000، فيأتي يقول أنا أشتريها 100,000، ترى حقها 100,000، وهو يريد أن يكرم والده أو والدته أو قريبه أو صديقه. فهذا الشراء لا يراد به التملك وظاهر العقد، وإنما له مقصود آخر، والعبرة بملفوظ العقود إذا كان القصد لا يخالفها، إذا كان القصد لا يخالفها. والحديث نص في جواز الاستثناء المعلوم في البيوع وعلى صحته. والحديث يدل على حرمة استغلال البائع إذا كان محتاجا، وهذا الاستنباط نستطيع أن نقول إنه ظني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لأخذ جملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كس وكاسر وأخذ وأعطى مع جابر، ولكنه بين غايته بعد أن وهبه، قال: ما كنت لأماكسك وأنا أريد أخذه. فكأنه يقول: إن كنت تريد أن تأخذه، لو كنت أريد أن أخذه لن أماكسك، فلو قلت لك بعني ببقية وقلت لا سأقول بعني ببقيتين، بعني بمبلغ كذا أزيدك حتى ترضى. فالرجل المحتاج إذا عرفت حاجته الأولى والمستحب في حقك ألا تلجئه إلى البيع اضطرارا. ولذا جاء في الحديث نهى عن بيع المضطر، لأن أحيانا الإنسان قد يضطر فيبيع وقد لا يجد من يشتري فينزل في السلعة حتى يبيع هذا الجمل أو يبيع هذه السلعة بأقل من سعر مثلها. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ الشيء لنفسه عليه أن يعطيها حقها أو يفصح لصاحبها، إذا كان خصوصا إذا كان يجهل السلع، فيأتي ويقول: يا أخي الكريم ترى السيارة تسوى 100,000، ترى السيارة حقها 100,000، أما أنا فلا أستطيع أن أدفع فيها إلا 80,000. واضح؟ أنا ما عندي فيها، ما أستطيع أدفع إلا كذا، أو منزلك يسوى المبلغ الفلاني وأنا مالي كذا، أو أعطيك كذا وتصبر علي بالباقي، أو قصتك على الميسرة، أو يخبره. لكن لا بد أن لا يستغل حاجته وأن يبين سعرها في السوق إذا كان البائع مضطرا ولا يعرف قيمتها. وهذا من الملاحظات الكثيرة على بعض من يتخصصون في البيع والشراء، أنه إذا أراد أن يشتري كسر السلع، وإذا أراد أن يبيع زاد في القيم، وهذا ما ينبغي للمسلم. الواجب أن يعني يتعامل مع الناس مثل ما يحب أن يعاملوه فيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن النوازل الفقهية في هذا الحديث الاستثناء في العقود التجارية والشروط كما في عقود السيارات وعقود العقارات والأجهزة، فلا بد أن تكون هذه الاستثناءات واضحة محددة معلومة وتتفق مع مقصود العقد. وأيضا في حالات بيع الحيوانات التي تعاني من أمراض أو من عيوب فإنه يجوز أن تشترى على طبيعتها، أن تشترى وهي مريضة، أن تشترى وهي معيبة إذا كانت بينة واضحة يعلم المشتري هذا العيب، لأن من الناس من له غرض صحيح في شرائها، إما أنه يستطيع علاجها أو أنه يريدها لمنفعة الأكل إن كان مثلها يؤكل أو لإطعامها لحيوانات أخرى، كان يكون عنده حيوانات تأكل مثلا اللحوم فيقول هذا الجمل ولا هذا كذا أعطيه تلك الحيوانات التي تأكل اللحم مثل حدائق الحيوان التي تغذي بعض، أو بعض المتخصصين في الطب البيطري يشترون هذه الحيوانات لأنها معيبة فيعالجونها أو يجرون التجارب عليها العلاجية، فهناك غرض مقصود من بيعها. إذا كان التعامل لا يراد به الربح مثل حديث جابر إنما اشترى الشيء ليتصدق به أو ليهديه فيجوز ذلك، ويجوز مثلا أن تباع بعض السلع بأقل من أثمانها، كثير من الشركات غير هادفة للربح ولكنها تقول لا وزع مثلا هذه السلع مجانا، مثل كتب طلبة العلم، لو بذلت هذه الكتب مجانا دائما أخذها من يحرص على العلم ومن لا يحرص، ولو بذلت بثمن ولو كان رمزيا فإن طالب العلم تعينه قلة سعرها ولن يدفع فيها إلا من يريد هذه الكتب. ومثلها أيضا كثير من الأغراض التي يراد بها الإحسان إلى الآخرين، فيقال إن هذه السلعة فيها تخفيض بنسبة كذا لمن هم كذا، مثل الدولة مثلا إذا أرادت أن تملك المساكن فتقول هذا المسكن الأول من اشتراه سأعطيه هبة مبلغ كذا تشجيعا للتملك، لكن ما تعطيه بلاش لأنه حتى لا يطلب من كل من كان محتاجا وغير محتاج. فهذه المعاونة أو المعاوضة جائزة ولها أصل في الشريعة، أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك. فنلخص هذا الباب بأن هذا الباب يدل على وجوب التراضي في البيوع وجواز الشروط والاستثناءات المعلومة المنضبطة التي لا تخرج عن التراضي أيضا، ومشروعية حسن التعامل في البيع والشراء، وجواز الشراء والمماكسة لأجل ما يؤول إليه هذا العقد من هبة وإحسان، والمقصد العام من هذا الحديث أن نقول إن هذا الحديث دليل على وجوب التراضي ووجوب السماحة في البيع والشراء وعظمة الشريعة التي جمعت بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات والإحسان إلى الخلق. ففي هذا الباب هذا عقد البيع وسيلة إلى غاية وهي الإحسان إلى الخلق. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم. حديث جابر أيضا رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني مدبر، وهو الذي يعلق عتقه على الوفاة. المدبر هو العبد الذي يعلق، أو الأمة التي يقول إن مت فهو فأنت حر، أو ما إن مات السيد فهي حرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الرجل وأخذ هذا العبد وباعه. وما أنفذ هذا التدبير، لأن التدبير في حكم الوصية، فالتدبير معناه أن يعلق السيد عتق عبده أو أمته بوفاته، فيقول أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، فيكون مدبر. والمدبر لا يباع في الأصل، لا يبيعه، لأنه مدبر، فإذا هلك صار حرا. ولكن إن كان هذا الرجل لا يجد من المال إلا هذا المال، أو كان مدينا قد شغلت ذمته بالديون، وهذا العبد مال له قيمة يستطيع أن يبيعه وينتفع بثمنه، فكما جاء في روايات الحديث، فنفرق نقول إن فرق بين الغني وبين الفقير في مشروعية التصدق في كل منهما، لأنه جاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: ألك مال غيره؟ قال: لا، ما عنده إلا هذا، فعلقه على، فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام فباعه. والتفريق في نفاذ العتق بين من أعتق عبده في الحال فيعتق، وبين من علق العتق على الوفاة فيملك الرجوع عن هذا التعليق في الحياة، مثل الوصية والوقف. الآن الذي يقول أوقفت مالي، وقف خلاص انتهى، طلع من ذمتك. أما الذي يقول أوصيت بمالي أن يكون وقفا، فهنا علق هذا الوقف على وفاته فيستطيع الرجوع وهو حي، متى ما أراد استطاع الرجوع، وإذا مات لا ينفذ هذا هذه الوصية إلا في الثلث، وإذا كان على غير وارث. أما إذا كان لوارث أو أكثر من الثلث فتقف نفاذ هذا العقد على إجازة الورثة، على إجازة الورثة، إن أجازوا جاز ما زاد عن الثلث، أو جاز وصيته لوارث، وكأنهم هم من تبرع له، وإن لم يجيزوا فلا تنفذ في غير الوارث إلا في حدود الثلث، أما الوارث فلا وصية لوارث، لا ينفذ فيها إلا بالإجازة، قل منها أو كثر. وهذا فرق عظيم بين الوصية والوقف. كذا هنا العتق إن كان باتا فيعتق ويخرج من يعني الرق إلى الحرية ولا يملك الرجوع، وإن كان معلقا على الموت فهذا الذي يسميه الفقهاء التدبير، فهو مدبر، فيملك أن يرجع في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رده فباعه ودفع ما عليه من دين. والتفريق بين النفس والأهل والأقارب في استحقاق النفقة، فالمقدم في الإنفاق النفس ثم الأهل وهي زوجته وأولاده، ثم
القرابة، يعني نفقة الزوجة هذه واجبة ولا تسقط بمضي الزمان، أما نفقة الأولاد والأقارب فهذه تسقط بمضي الزمان، وجاء هذا يعني جاءت هذا التفريق في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل على أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذلك عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا. فالمقصود أنه في أولويات في الحياة بالنسبة للنفقة، فالواجب أن تكفي نفسك، ثم تكفي أهلك، ثم تكفي قرابتك ممن تلزمك النفقة عليه. هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة سيأتي بيانها، وهي أن الضرر يزال، فهذا ضرر إذا كان ما عنده إلا هذا المال، هذا ضرر. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدرس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.